الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، يقول: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الترجمة عقدها بلفظ الحديث الذي أورده في هذا الباب: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا لفظ الحديث. وقد ذكرنا أن من أنواع الترجمة عند البخاري أنه يترجم على لفظ الحديث. من يريد الله به خيرا، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، الذي لم يفقه في الدين، لم يتفقه في الدين، الله عز وجل لم يريد له خيرا، هذا الحديث له منطوق، والمنطوق واضح، أن من تفقه في الدين فإرادة الله عز وجل له بالخير هذه متحققة. إذا كان الفقه على المطلوب وشاملا للدين كله كما سيأتي بيانه، ولا شك أن هذا فيه تفاوت. والمهم أن كل من تفقه في دين الله عز وجل يشمله هذا الخير، أن الله عز وجل أراد له الخير. ولكن من لم يتفقه، فهل لم يرد الله عز وجل له الخير؟ اختلفت أقوال العلماء في ذلك، وبعض الشراح ذكر أن المفهوم هنا مراد، وأن من لم يكن فقيها فالله عز وجل لم يرد له الخير، وبعضهم ذكر أن الحديث لا مفهوم له، وأن المراد به فيه المراد به تأكيد كون الإصابة خيرا. من كان فقيها فقد أراد الله له الخير، هذا هو المقصود. وليس نفي الخيرية عمن لم يريد يتفقه في الدين، هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكر له مثالا. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه أي تصيبه الابتلاءات والبلاء، يصيبه البلاء، تصيبه المحن. فهل المراد من هذا الحديث أن من لم تصبه الفتن والابتلاءات أن الله عز وجل لم يرد به خيرا؟ ليس هذا المقصود. المقصود هنا أن هذه الابتلاءات وأن هذه المحن وأن هذه المصائب تدل على أن الله عز وجل أراد به خيرا. واضح؟ المفهوم ليس له مفهوم. وليس معنى أن ليس له مفهوم أن أصل المعنى ليس مرادا، لا، لا شك أن من تفقه الله عز وجل أراد به خيرا، وأن من لم يتفقه فقد حرم هذا الخير، لا شك. ولكن الله عز وجل لم يريد له الخير هنا، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، هذا الذي تطمئن إليه النفس، وأن المراد بهذا الحديث تأكيد خيرية من تفقه في الدين، وليس له وليس معناه أن من لم يتفقه في الدين فالله عز وجل لم يريد له الخير، والله أعلم. حديث الباب فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والجملة الثانية: وإنما أنا قاسم والله يعطي. والجملة الثالثة: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم الله. إذن في ثلاث جمل، ولذلك أخرجه الإمام البخاري في هذه المواطن التي تناسب هذه الجمل الثلاث. الجملة الأولى هذا الباب: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أقد عليه الباب بلفظه. الجملة الثانية: وإنما أنا قاسم والله يعطي، أخرج هذا الحديث في الخمس، لأنه يناسب القسمة، مع أن القسمة موجودة هنا أيضا، ولكن أخرجه هناك أيضا. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، هذه الجملة أخرج لأجلها هذا الحديث في الاعتصام، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لبيان أن من أراد الله عز وجل به الخير هذا لن ينقطع، هذا الجنس لن ينقطع، وأن هذا الجنس سيبقى، وهذا معنى الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول: حدثنا سعيد بن عفير، هو نسب إلى جده، هو سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، الإمام يونس بن يزيد الأيلي، الطبقة الأولى من رواة الزهري، ابن شهاب هو الزهري، قال: قال حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال حميد، في صحيح مسلم هنا في هذا الحديث: حدثني حميد، وعند البخاري في الاعتصام: أخبرني حميد. إذن الحديث السند متصل، لأنه لما يقول البخاري قال، قد يفهم منه أن الحديث رواه مذاكرة. إذن في الاعتصام يقول: أخبرني حميد، سمعت معاوية خطيبا، معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية سمعت معاوية وهو يخطب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه أي يفهمه، يعطيه فهما زائدا. فقه يفقه إذا صار الفقه له سجية. فقه يفقه إذا سبق غيره في الفهم. فقه يفقه إذا فهم. فقه، أما إذا قلت فقه معناه خلاص صار فقيها. فقه إذا سبق غيره في الفهم. فقه إذا فهم حتى ولو لم يكن مبرزا في ذلك. يفقه في الدين، ما المراد بالدين؟ هل المراد بالدين هنا الأحكام كما هو المصطلح الآن، الأحكام المتعلقة بالعباد؟ أن الأحكام هناك أحكام تتعلق بالله عز وجل، أمور تتعلق بالله عز وجل، وأمور تتعلق بالعباد. مصطلح الفقه الآن يطلق على ما يتعلق بأحكام العباد. هل الفقه منحصر فيه؟ ليس منحصر فيه. الدين كما تعرفون له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو شامل للعقيدة، بل أهم ما فيه العقيدة، لأن الأحكام مبنية على ماذا؟ على العقيدة. ولذلك سمي هذا الكتاب الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة بالفقه الأكبر، هو فقه وهو الفقه الأكبر. إذن يفقه في الدين بأصوله بفروعه كما يقولون، مع تحفظي على هذا المصطلح، بعقيدته، بأحكامه، بأخلاقه، بآدابه، هذا هو الدين. ومن الخلل الذي ترتب على تخصيص الفقه بأحكام المتعلقة بالعباد بالعبد، تجد أن بعض الفقهاء تجده معروفا بالفقه ولكنه في العقيدة مبتدع، هذا في الحقيقة ليس فقيها، ولكن هذا المصطلح من نتائجه هذا. إذا قيل أن هذا فيه في عقيدته شيخ، لا 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 تخلط بين الأمرين، هذا فقه وهذا عقيدة. طيب كيف؟ أعظم الفقه هو العقيدة. وهذه المصطلحات مع مرور الأيام تكون هي المعايير لفهم النصوص، ولذلك المصطلحات شأنها خطير، مع مرور الأيام تكون هي المنظار تنظر به إلى النصوص. هنا مثلا يفقه في الدين أي يكون فقيها في الأحكام. لاحظ أن أعظم ما يشتمل عليه الحديث يتم فصله وإخراجه وفك ارتباطه مع هذا الحديث. إذن يفقهه في الدين أي في دين الله عز وجل، وهو شامل كما في حديث جبريل، شامل للإسلام والإيمان والإحسان. وإنما أنا قاسم، وإنما أنا قاسم، هذا فيه حصر، حصر لدور النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قاسم، ما ذكره في كتاب الخمس من تقسيم الصدقات هذا واضح، ومناسبته لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي العلم، ولكن من يتلقاه ففيهم تفاوت، فهناك من هو فقيه يتلقاه بما يليق به، وهناك من هو على قد نفسه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فالأودية هذه هي القلوب، والذي أنزله من السماء هو الوحي، والوحي فيه الكتاب والسنة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فقلب واسع يسع علما غزيرا وعنده فقه وفهم، وقلب ضيق لا يسع إلا ما يليق بحجمه، وقلب لا يسع شيئا. إذن هذا التفاوت في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قاسم يلقي العلم، والقلوب تستقبله حسب سعتها وحسب حجمها. طيب، والله يعطي، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دور في العطاء، هذا بيد الله عز وجل. عند كثير من المبتدع والقبوريين والخرافيين الله الآن قال هو الذي يقسم، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع. والحقوق التي ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون الخلط باسم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يعطونه صفات الألوهية، صفات الربوبية. وإنما أنا قاسم والله يعطي، فيه أيضا إشارة إلى أن العلم لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله به عليه. فهناك أمران اكتساب لا بد منه، وهناك شيء يزيد على الاكتساب وهو فضل الله عز وجل. فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء، ولذلك لا بد أن ننطرح بين يدي الله عز وجل دائما، نسأله التوفيق والسداد، لا نثق في الجهد الذي نبذله إن كان هناك جهد نبذله. والله يعطي. الجملة الأخيرة، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. هذه الجملة وهذا الإطلاق مفسر بما في الرواية الأخرى، ولن تزال طائفة من أمتي. ليس المراد هنا ولن تزال هذه الأمة قائمة، كلها قائمة على أمر الله. هذا الإطلاق كما قلت مفسر بالرواية الأخرى، ولن تزال طائفة من أمتي، وهذه الرواية أيضا في الصحيحين. قائمة على أمر الله بكماله وتمامه، في فهمه وفي العمل به، وهذا هو الشمول، وهذه هي الميزة في هذه الطائفة. لا يضرهم من خالفهم، هذا فيه إشارة إلى أن هناك من سيخالفه مع أنه على الحق، مع ذلك سيكون هناك من يخالفه، والمخالفون له إما أن يخالفه في أصل الدين وهم الكفار، وإما أن يخالفه في تفاصيل الدين وهم المسلمون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويقول لن تضركم هذه المخالفة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا من خصائص هذه الأمة، أن هناك طائفة تقوم بأمر الدين كله ولا يمكن أن يعم التحريف دين الله عز وجل، هذا من خصائص هذه الأمة. أما الأمم السابقة فقد شمل التحريف أصول دينهم، واتفقوا على النصارى في مجتمع نيقية عندهم مجامع يسمونها المجامع المسكونية، المسكون يعني العالمية، المجامع المسكونية في مجتمع نيقية اتفقوا على استبراد الموحدين، وأن التثليث هو المعتمد، وأن الموحد يلعن ويضرب ويطرد ويقتل. وهذا الذي نجده الآن عند هذه الأمم اليهود والنصارى. أما هذه الأمة فمن خصائصها أن هناك طائفة مهما كانت الظروف هذه الطائفة تقوم بأمر الله عز وجل، وبالتالي من أراد أن يعتصم بالكتاب والسنة الله عز وجل يكرمه ويسعده بما يتحقق به غرضه ومقصوده. ولاحظوا كم من الكتب، كم من المصادر، كم من الموجودة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الدين كله. ليس هناك عذر الآن في هذا الوقت وفي غير هذا الوقت. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما هو هذا الأمر الذي جعل غاية لهذا الأمر؟ هو الريح التي تقبض كل من كان في قلبه شيء من الإيمان. وهذه الريح ستكون شاملة، كل من كان في قلبه شيء من الإيمان ستقبضه، وهناك سينتهي كل من يقول لا إله إلا الله، وكما في الحديث لن يبقى أحد يقول الله الله، وعلى أولئك الأشرار تقوم الساعة حتى يأتي أمر الله، أي حتى تقترب الساعة. طيب، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. من غريب أمر الفرق أن كثيرا منهم يدعي أنه هو ذلك المقصود، وأن تلك الفرقة هي التي تقوم بهذه المهمة. من المقصودون بهذا؟ الإمام البخاري جزم كما ذكر الحافظ بن حجر أن هذه الطائفة هم أهل العلم بالآثار، أي أهل الحديث. ويقول شيخه الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. من هم أهل الحديث؟ أهل الشيء هم أخص الناس به كما ذكرنا في أهل السنة. أهل الحديث أخص الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وهم أمثال البخاري وشيخه أحمد وشيخه الشافعي وشيخه مالك وشيخه نافع وتلميذه ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان وهكذا. هؤلاء هم أهل الحديث الذين خصهم الله عز وجل وسخرهم لتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمتهم أهل الحديث. هناك طائفة اسمها أهل القرآن، هذه الطائفة تنكر السنة ويكذبون ويقولون أنهم أهل القرآن. كيف تكون أهل القرآن وأنت تنكر ما به معرفة القرآن، تنكر أساس القرآن. كيف؟ شخص مثلا يقول أنا من أهل هذا المسجد، ويسكر الباب، يسكر الباب الذي منه يدخل إلى المسجد، يسكر الأبواب كلها ولا يمكن نفسه من الدخول إلى المسجد، وواقف برا ويقول أنا من أهل هذا المسجد. كيف أنت من أهل هذا المسجد؟ أهل هذا المسجد الذين يرتادونه دائما، وقد عرفوا بهذا المسجد وعرف المسجد بهم، هم أهل هذا المسجد. أهل الحديث هم الذين عرفوا بالحديث وعرف الحديث بهم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، هم أولئك الذين عرفت السنة بهم وبالسنة عرفوا، هم أهل الحديث. وهم هذه الطائفة التي تقوم بأمر الله ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهم.
وقال رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمر فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
باب الفهم في العلم. نحن ذكرنا في بداية حديثنا في هذا الدرس أن ما بعد كلمة باب إذا كان جملة فالأنسب أن ينون كما سبق: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما بعد الباب إيش؟ جملة. وهنا باب الفهم في العلم، فالأنسب أن يضاف. ويجوز أيضا العكس، يجوز باب الفهم في العلم. هناك علم وهناك شيء يزيد على العلم وهو الفهم والتفقه، والناس كما ذكرنا يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. ومن أسباب التفاوت الاجتهاد المبذول، ومن أسباب التفاوت ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: وإنما أنا قاسم والله يعطي. هذا من أسباب التفاوت، فضل الله عز وجل، وهذا الذي يظهر في هذا الحديث. في هذا الحديث بيان فهم فضل الفهم في العلوم، استيعاب. حدثنا علي، في بعض النسخ علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله من المديني شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا سفيان. ذكرت أن ابن المديني كلما قال ابن المديني عن سفيان فهو ابن عيينة، أحمد عن سفيان ابن عيينة، علي بن عبد الله المديني ابن عيينة، إذن سفيان هنا ابن عيينة. قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة، وهذه صحبة طويلة يعني من مكة إلى المدينة. مجاهد، هو مجاهد بن جبر المكي، صحبت ابن عمر إلى المدينة. منين؟ من مكة، ومكي. إذن من مكة إلى المدينة 12 مرحلة أو 18 مرحلة، والمرحلة مسافة يوم. في المرحلة لما يقولون من هنا إلى هناك، مثلا من بغداد إلى البصرة مثلا، مرحلتان معناه مسافته يومين. من مكة إلى المدينة يقول فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا. ما هذا؟ هل لأن ابن عمر من المقلين؟ لا، هو من المكثرين كما تعرفون، هو من الستة المكثرين. هذا يدل على أن أولئك الصحابة لم يكونوا يكثرون إلا لحاجة، وهذا هو الواقع مع هذا الاحتياط الذي نجده الآن عند ابن عمر. مع ذلك نجده من المكثرين، لأن الحاجة جعلتهم يحدثون عند الحاجة، عند الحاجة لا بد أن. فلم أسمعه يحدث عن رسول الله إلا حديثا واحدا. ما هو هذا الحديث؟ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار. الجمار هو شحم النخلة وأصل النخلة. سألت بعض المصلين البارح، قلت ما هو الجمار وهل لا زال يسمى جمار؟ لاحظوا مثلا لو كانت هذه النخلة شفت المرحلة هذه تكون في الغالب قد خرجت مرحلة الأكل. من هنا هذا أصل وقلب النخلة، من هنا تتفرع. طيب، هنا قلب النخلة، هذا يؤكل إلى الآن يباع وله فوائد كثيرة. يقطع شرائح مثل الأناناس ويباع. هنا هذا هو الجمار. طيب، يعني النخلة بعد ما قطعت وقطعت أيضا لا زال هناك فائدة، لا زالت هناك فائدة أنها تؤكل، والأشجار الأخرى هذه ليس فيها هذه. طيب، فأوتي بجمار وهذا يؤكل كما قلت، وفيها فوائد كثيرة لو تقرؤون عنها تستغربون. فقال، هذه مناسبة، فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. الجمار يكون في النخلة، وهذه المناسبة ألهمت ابن عمر أن القضية كلها في النخلة. ما هذا؟ غاب هذا عن بال الصحابة، وفيهم والده وفيهم أبو بكر رضي الله عنه. فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا الحديث سبق عند الإمام البخاري، سبق في بابين، وسيأتي أيضا برقم 135. وهناك زيادة مهمة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقال يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. الشاهد هنا، هذا الحديث سيذكره أيضا الإمام البخاري في الحياء في العلم،
أجل هذا فاستحييت. وهنا لاحظوا هذا الفهم الذي اختص به عبد الله بن عمر، هذا فضل الله عز وجل، ما فيه من الاكتساب، ويشترك معه في الاكتساب كثيرون، بل ويفوقه كثيرون. إذن هذا هو الفهم الذي أشار إليه الإمام البخاري، وهذا الفهم كما قلت يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. نعم فضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقه قبل أن تسود. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
باب الاغتباط في العلم والحكمة، أي الفرح والسرور بالعلم والحكمة، وهل العلم والحكمة مما يغتبط به؟ هذا الذي يثبته الإمام البخاري في هذا الباب. في هذا الباب يبين الإمام البخاري رحمه الله ما ينبغي أن يغتبط به، أن يغتبط به الشيء. ما هو الشيء الذي تغتبط به وتسر به وتفرح به؟ وأنه هو العلم والحكمة. في الباب الذي يليه: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر للخضر، فيه مشروعية السفر وتحمل المشاق لما ينبغي أن يغتبط به وهو العلم. يقول: وقال عمر، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصيروا سادة، قبل أن يجعلكم الناس سادة تسودوا، من السيادة وليس من السواد، قبل أن تسودوا. في كثير من النسخ، وهذا ينبغي أن يكون في المتن، قال أبو عبد الله وهو البخاري: وبعد أن تسودوا. ينبغي أن تستمر في طلب العلم حتى بعد أن تصير سيدا. وقال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه. ما قالوا: نحن سدنا ونحن صرنا، لا لا. الإمام البخاري لا يريد أن يعترض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحاشاه، يريد أن يبين أن مقصود عمر رضي الله عنه أن السيادة قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الاحتشام، وقد يمنعه الكبر، يمنعه أن يجلس مجلس المتعلمين، قد يمنعه. فلذلك يقول: تفقهوا قبل أن يشغلكم الناس، وقبل أن تنشغلوا في مصالح المسلمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الجملة، يقول: وقال بعضهم أنت لنفسك ما لم تعرف فإن عرفت فأنت لغيرك. يقول فعلا الناس بعدما يصيرون سادة قد لا يتفرغون لما يخططونه لأنفسهم، قد لا يستطيع. فإذا أحسننا بهذا السيد الذي نال السيادة، إذا أحسننا الظن به فالانشغال بمصالح المسلمين يشغله، وإلا قد يمنعه الكبر من أن يجلس مجالس المتعلمين، قد يمنعه الكبر من أن يحضر عند فلان وعند فلان لطلب العلم، وهو ذلك المعروف. وهذا الداء الرضال إذا أصاب طالب العلم فيكفي لإسقاطه في حفر كثيرة، يرى نفسه قد بلغ المبلغ المطلوب ولا يريد أن يستفيد من أحد. المهم هنا تفقه قبل أن تسود. وقد أحسن الإمام البخاري رحمه الله حيث كمل هذه الجملة وبعد أن تسود لا يمنعكم شيء من طلب العلم. حدثنا، لماذا أورد هذا الأثر؟ للحث على طلب العلم، وأن السيادة الحقيقية في العلم، وإلا أي فائدة في ذلك في تلك السيادة التي لا يكون فيها علم؟ لو ملكت الدنيا بطولها وعرضها وليس عندك علم، ليس هذا مما ينبغي أن يغتبط به الشخص. ولذلك من دقة الإمام البخاري أنه ذكر ما يتعلق بالرحلة بعد هذا الباب مباشرة، باب ما ذكر في ذهاب موسى، أن بما أن السيادة الحقيقية في طلب العلم وبالعلم فينبغي أن تتجشم الصعاب لنيله أيضا إذا لم تستطع في بلدك، فلا بد أن تسافر وترحل لطلبه. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. الحميدي أيضا من أولئك الذين إذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة فقط. قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. معنى هذا أن الزهري حدث سفيان وإسماعيل بن أبي خالد حدث سفيان، إذن له شيخان في هذا الحديث، وقد اختلفا في لفظ هذا الحديث. إسماعيل بن أبي خالد يخالف الزهري في لفظ هذا الحديث، لذلك يقول حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري. الزهري أيضا حدثنا هذا الحديث ولكن لفظه يختلف عن لفظ إسماعيل بن أبي خالد. ورواية الزهري أخرجها الإمام البخاري في كتاب التوحيد، ولفظه ساقه في كتاب التوحيد. قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. هكذا في أكثر النسخ، هنا في اثنتين، وفي كتاب التوحيد في اثنين، في الاعتصام، في الاعتصام في اثنين، وهنا في اثنتين. وإعراب كلمة الرجل يختلف باختلاف التذكير والتأنيث. إلا في اثنتين أي في خصلتين اثنتين. إذا قلنا اثنتين كما هو هنا الإعراب يكون هكذا، إلا في اثنتين رجل. لماذا؟ لأن المقدر خصلة رجل، حذف المضاف وأبقي المضاف إليه مكانه. إذا حذف المضاف وأبقي المضاف إليه يكون بإعرابه. إذن رجل أي خصلة رجل، رجل آتاه الله مالا. المراد بالحسد هنا الغبطة من فائدة الترجمة هنا أن الإمام البخاري قد فسر الحسد بالغبطة، وقد ذكرنا أن من أنواع تراجم البخاري أنه أحيانا يذكر يترجم على الحديث بلفظه وأحيانا يترجم على الحديث بتفسيره، وهذا هنا. إذن فسر الحسد بإيش؟ بالغبطة. باب الاغتباط في العلم. والغبطة تمني ما عليه الغير دون أن تتمنى زواله، تمني النعمة التي عند غيرك دون أن تتمنى زوال تلك النعمة عن المحسود. أما إذا تمنيت زوال هذه النعمة عن المحسود فهذا هو الحسد. والغبطة بهذا المعنى هي التنافس، في ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا مشروع، وهذا هو التسابق. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا. وعلى التذكير إلا في اثنين كما هو هناك يكون بالخفض على البدلية: لا حسد إلا في اثنين رجل، يكون على البدلية. هنا كما قلت رجل، أنا عندي في نسخة التأصيل قد ضبط برجل ورجل، وضبط على الوجهين. آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، على هلكته أي هلاكه. هذا يدل على كمال جوده، حتى ولو أدى الأمر إلى نفقته وإلى الجود بماله كله فإنه يقدم على ذلك. هذا المراد بالهلك، يهلكه في الحق. هذا القيد مهم. نحن الآن نسمع يعني الملايين لمن يكون في هذه الكرة وذا وتلك الكرة، سبحان الله، ضياع وأي ضياع بعد هذا. ملايين تنفق على هذه. فسلط على هلكته في الحق، معنى في الحق أي في الطاعات. وهذا القيد لبيان إزالة الوهم بالإسراف، ليس هذا من الإسراف، وإنما هذا مما يجب عليه أو مما ينبغي أن يصرف فيه، لأنه هو الحق. ورجل آتاه الله الحكمة، المراد بالحكمة هو القرآن أو كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد به هنا الحكمة هي علم وزيادة، مثل الفهم. الحكمة علم وزيادة، فهي من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام في العلم والحكمة.
وقال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر. وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
هكذا أنت أي نسخة عندك؟ أن تعلمني، أليس كذلك؟
بالكسر.
ها؟
بالكسر.
هذه أي طبع؟ أي طبع؟
الأولى.
هي أن تعلمني.
أحسن الله.
بالياء.
وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
هذا الحديث كرره الإمام البخاري رحمه الله بأرقام كثيرة قد تبلغ إلى 10 منها ما سيأتي بعد الباب القادم مباشرة باب الخروج في طلب العلم باب الخروج في طلب العلم بعد باب متى يصح سماع الصغير ومنها ما سيأتي بعد عدة أبواب باب باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله وذكرت أطراف هذا الحديث في مواضع كثيرة كما قلت باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر ركب البحر بعدما وصل إليه ولكن لما وصل إليه ووجد أن الطريق أمامه هو الآن بدأ يطلب العلم عند الخضر ووجد أن الطريق أمامه يتطلب إلى ركوب البحر هل يئس ورجع ما أريد أن أركب البحر رايش. لذلك يقول البخاري في البحر بعض الشراح استشكل هذه الجملة وقال موسى عليه السلام لم يركب البحر إلى أن وصل إليه في بعض النسخ في بعض الروايات فذهب يمشيان كلمة يمشيان أذكرها يعني هو موسى عليه السلام وصاحبه مشوا حتى وصلوا إليه طيب ثم كان من قصتهما ما كان من ركوب البحر وغيره في هذا الباب ترغيب الإنسان وطالب العلم في احتمال المشقة في طلب العلم. لماذا؟ لأن ما يرتبط به ينبغي أن تتحمل المشقة فيه، ولأن موسى عليه السلام لم يمنعه بلوغه تلك السيادة، وأي سيادة بعد الرسالة، أي سيادة بعد الرسالة، مع ذلك لم تمنعه أن يطلب مزيدا من العلم. الإمام البخاري ذكر في الرحلة في العلم ثلاثة أبواب من هذا الباب، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مما علمت رشدا، مما علمت رشدا، ضبط بالوجهين في كثير من النسخ، في بعض النسخ رشدا وفي بعض النسخ رشدا وفي بعض النسخ على الضبطين، وهما قراءتان. رشدا قراءة أبي عمرو ويعقوب، ورشدا بضم الراء وإسكان الشين قراءة الباقين. وأن تعلمني هكذا إثبات الياء وصلا قراءة النافر وأبي عمرو وأبي جعفر. حدثنا محمد، وفي بعض النسخ حدثني محمد بن وريرة الزهري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي، كل هؤلاء زهريون. عن صالح عن ابن شهاب أيضا زهري، صالح بن كيسان. حدثنا أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى، أي تجادل، جادل، التماري مجادلة. تمارى هو والحر بن قيس، وهو أحد الصحابة، والحر بن قيس أحد الصحابة، اختلف في صاحب موسى، أي في من قصده موسى. قال ابن عباس هو خضر، ولم يذكر قول الحر بن قيس. الحافظ بن حجر يقول لم أطلع على قوله في جميع الروايات. المهم أنه قال أنه الخضر. طيب، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، فقال أي ابن عباس إني تماريت أنا وصاحبي هذا، أي الحر، في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. كلامه صحيح، كلامه صحيح، هو الرسول. صحيح أن الرسل في يعني لم يكونوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم رسالتهم عامة، بس هو لا يدري أن هناك من هو أعلم، ولكن كان ينبغي أن يكل العلم إلى الله عز وجل. هذه الجملة عقد عليها الإمام البخاري ذلك الباب الذي ذكرته لكم في 126، يقول ذاك الباب عقده على هذه الجملة، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله حتى ولو كان ما يعلم أحدا أعلم منه، يكل العلم إلى الله. فأوحى الله إلى موسى بلى، أي هناك من هو أعلم منك، عبدنا خضر. وقد اختلفوا في الخضر هل هو نبي أو ليس نبيا، جماهير أهل السنة على أنه نبي، وبعض أهل السنة على أنه ليس نبيا،
ومنهم الشيخ ابن عثيمين وقد أطال في هذه المسألة في شرحه. وفي سياق القصة ما يدل على أنه نبي في سياق القصة، وسياق طويل، والراجح والله أعلم أنه نبي. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع، إذا فقدت الحوت فارجع إلى مكان فقدك للحوت فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه. هكذا في رواية الصحيح بكسر الهاء، وهي قراءة القراء جميعا باستثناء حفص عاصم. حفص عاصم هو الذي قرأ بضم الهاء وما أنسانيه، أما بقية القراء فكلهم على الكسر وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي. هنا في النسخ عندي في بإثبات الياء، إثبات الياء وصلا هذا عند نافع وأبي عمر والكسائي وأبي جعفر. ذلك ما كنا نبغي أي ذلك هو المقصود الذي لأجله تجشمنا هذا السفر، وهناك سنلقى من نريده. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، أي هو الذي قصه في كتابه أي في القرآن، والقصة في سورة الكهف قصة طويلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.